بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني الأفاضل، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أهم الأمور التي تتعلق بالحياة الأسرية والعلاقة الزوجية، بل فصلها تفصيلا لأهمية الأسرة في المجتمع، وأهمية الأسرة في صناعة الأجيال، وفي تربية الأبناء، وفي إقامة الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق، وهي العبودية، إقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك، ومن جملة ما بينه الله سبحانه وتعالى، الحقوق والواجبات الزوجية. فعقد الزواج من العقود اللي اهتم بها التشريع اهتماما بالغا، والعلاقة التي بين الزوجين وهذا العقد أطلق الله عليه اسم الميثاق الغليظ. قال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يقول المفسر السعدي رحمه الله: كذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقهما. فبين الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الواجبات والحقوق الزوجية، وذلك لأن أداء هذه الواجبات والقيام بهذه الحقوق أساس مهم لاستقرار الحياة الزوجية. ولذلك أقول: إذا ما طبق الزوجان هذه الواجبات والحقوق قلت بينهما الخلافات الزوجية، وتمكنا من احتوائها. ومن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أن الله عز وجل قد أجمل هذه الحقوق والواجبات بقوله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذه الآية جزء من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فالله سبحانه وتعالى ذكر الطلاق وبعض من أحكامه، ثم ختم الآية بذكر الواجبات الزوجية بعد ذكر الإصلاح. قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ثم قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ففي هذا إشارة والله أعلم إلى أن الإصلاح بين الزوجين إنما يتم بأداء الحقوق والواجبات الزوجية. والله عز وجل قد أجمل هذه الواجبات في الآية، وبين أن للزوجة حقوقا على زوجها، وللزوج حقوقا، أو نقول بمعنى أدق، أن للزوجة واجبات على زوجها تجاهها، هذه الواجبات حقوق لها، وللزوج واجبات على زوجته وهي حقوق له، لما قال: ولهن مثل الذي عليهن. فالزوجة لها حقوق وعليها واجبات تجاه زوجها. يقول ابن كثير رحمه الله: أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. ولأهمية هذه الواجبات نص الله عليها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقوق في أعظم المواقف والخطب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة في حجة الوداع التي قرر فيها قواعد وأصول عظيمة، وقرر فيها حقوق الزوجين أو واجبات التي على الزوجين، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأداء هذه الحقوق والواجبات إخواني الأفاضل يترتب عليه أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول العلاقة الزوجية فيها جانب تعبدي لله سبحانه وتعالى، يكسب كل من الزوج والزوجة الثواب والأجر عند الله عز وجل. يعني لما يتعامل الرجل مع زوجته التعامل الطيب والمرأة تتعامل التعامل الطيب، نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعامل الرجل مع زوجته بحسن المعشر من علامات خيريته، وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم خلقا، رواه الترمذي. قال الصنعاني رحمه الله: لا يتم حسن الخلق ويكون صاحبه خير الناس حتى يكون خيرهم لأهله، لأنهم أحق الناس بحسن صحبته. مما يدلك على أن القيام بهذه الواجبات فيها عبودية لله سبحانه وتعالى ويترتب عليها الأجر العظيم، ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني لغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. تأملوا إلى هذا الأمر: صلت المرأة خمسها، وفي رواية: وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، فرائض. ثم جعلت طاعة الزوج من ضمن هذه الفرائض. قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما جاء في الرواية: دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهذا في إشارة للمرأة أن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، ما هو بالأمر اليسير، لأن محافظتها على الصلوات الخمس والصيام مع وجود العذر الشرعي الذي يصيبها، ومحافظتها على الطهارة وقضاء ما فاتها من رمضان وحفظ العرض عن الحرام، هذه أمور تحتاج إلى مجاهدة. كذلك طاعة الزوج وفيها أجر عظيم. وإذا جئنا مثلا إلى النفقة، النفقة واجب على الزوج تجاه زوجته، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، رواه ابن ماجه. كما أن سعي الزوج إلى تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع زوجته يكسبه أجر اتباع السنة. ولا بد أن نعلم إخواننا الأفاضل أن هذه الحقوق والواجبات سيسأل عنها العبد يوم القيامة. روى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وحديث متفق عليه. ومما يجدر التنبيه إليه كذلك أن حق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق التي عليها بعد حق الله سبحانه وتعالى. وحقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وجاء في الرواية: لعظيم حقه عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن حسين بن محصن قال: حدثتني عمتي رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة فقال: أي هذه أذات بعل؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، يعني ما أقصر عنه، إلا ما عجزت عنه. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح. أذكر مرة كتبت حول هذا الموضوع في تويتر وذكرت هذا الحديث، وكان لمحاضرة بعنوان: إنما هو جنتك ونارك. كتبت إحدى النساء: إذا كانت الجنة تحت قدمك فلا أريدها، إذا كنت أنت سبب دخول الجنة ونجاتي من النار فلا أريد هذه الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ناتج عن سيطرة مثل الفكر المنحرف على أمثال هؤلاء النسوة اللواتي يرفضن ويأبين شرع الله سبحانه وتعالى، وينادين ببعض المصطلحات التي يعني قد تقيأتها الحضارة المادية لأجل الوصول إلى النساء، كما قال بعض أهل الحكمة: هم لا يريدون حرية المرأة بل يريدون حرية الوصول إلى المرأة، وقد أصاب رحمه الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وإذا عصت المرأة رب زوجها قال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما: عبد أبقى من موالي، يعني هرب من أصحابه حتى يرجع إليهم، والآن لا توجد عبودية، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذه كلها أدلة تبين لك عظيم حق الزوج وواجب حق الزوج على زوجته. وفي المقابل النبي صلى الله عليه وسلم وصى الأزواج بزوجاتهم فقال: اتقوا الله في النساء. ولذلك الزوج اللي يظلم زوجته يتذكر هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وقال صلى الله عليه وسلم، والرواية عند مسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقها، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، وأرشد الأزواج إلى ضعف النساء، فعلى الزوج أن لا يظلم زوجته بل يوفيها حقها قدر استطاعته متقربا إلى الله عز وجل بأداء هذه الواجبات أو هذه الحقوق التي عليه. نأتي الآن إلى ذكر أهم الواجبات والحقوق التي ينبغي على الزوجين مراعاتها، وأنا لم أذكر كل الحقوق والواجبات، إنما تكلمت عن بعض أهم هذه الواجبات أو هذه الحقوق. أولا حق المهر. المهر حق للزوجة على زوجها، ولا يجوز للزوج أن يحرم زوجته من مهرها. قال صلى الله عليه وسلم، أولا قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ولا يجوز للزوج أن يحرم الزوجة من مهرها أو ينوي أن لا يعطيها لها. فروى الطبراني عن ميمون الكردي عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. صحح الألباني رحمه الله تعالى إسناده. فمن تزوج امرأة، واليوم نحن في زماننا الزواج ينقسم إلى المهر ينقسم إلى قسمين: مؤجل ومعجل. المؤجل ما يكون في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة كما يكتب، والمعجل ما يدفع مقدما، مثل عندنا القانون 50,000، 20,000 مقدم و30,000 مؤخر، أو 25-25 أو 50,000 مقدم ترى استلمه وانتهى الموضوع، لكن لو كان فيه مؤخر. وهذه حالات والله مرت علينا أنه وعدها بأن يدفع لها المقدم، حتى المقدم ما استلمته، قال: الآن نحن ننتهي من العقد وبعد العقد سلمك إياه، وأخذ يماطل ولا يدفع لها. نذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زاني. فعلى الزوج أن يسعى إلى سداد مؤخر المهر قبل وفاته، حتى ولو كان مكتوب في العقد مؤجل إلى أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة. ليش؟ لأنه دين، دين في الذمة للزوجة، ما لم تعذره وتعفو عنه. ومن الأحكام المتقررة بالمهور أن الزوجة غير المدخول بها لها نصف المهر. يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يختلي بها ثم أراد أن يطلقها، فلها نصف المهر إلا أن تعفو وهي وتسمح. قال الله سبحانه: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني رجل مثلا أعطى المرأة مهر، اتفق مع وليها على 40,000 درهم، وبعد فترة قرر أن يطلقها ولم يدخل بها ولم يختلي بها، فلها نصف المهر وله نصف المهر. فإن حصلت بينهما خلوة صحيحة استحقت الزوجة كامل المهر وكانت عليها العدة كذلك. أما الزوجة غير المدخول بها فلا عدة عليها، غير المدخول بها والتي لم تقع بينها وبين زوجها خلوة صحيحة. هذا الحق الأول، حق المهر أو واجب المهر. ثانيا حق النفقة، وهذا الحق واجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقال صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كلمة ولهن هذه يدلك على الوجوب، على وجوب هذا الحق للزوجة على زوجها. وعن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وقال صلى الله عليه وسلم: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. وقد نقل الإجماع على هذا الحق غير واحد من أهل العلم. ولا يجوز للزوج التفريط في هذا الحق. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعند أبي داود: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لذلك لابد من أن ننتبه لهذا الحق. بعض الأزواج هداه الله يتعامل مع الزوجة في هذا الحق الذي لها بمزاجية، متى ما كان راضي عنها أعطاها، وإذا كان يعني زعلان منها حرمها، وهذا لا يحق له. النفقة قد تقف في حال النشوز فقط لا غير، والنشوز له أحكامه، وإذا وقفت عن الزوجة بسبب نشوزها لم تقف عن الأولاد. بعضهم والله عنده من الخير شيء الكثير، لكن حرم زوجته وأولادها من النفقة، فيبدأ يبحثون عن من يعينهم من أب أو أخ، أو حتى يذهبون للجمعيات الخيرية في بعض الأحيان، وهذا لا يليق بصاحب المروءة أبدا، أن يجعل أبناءه يسألون الناس وهو يقدر على إعفافهم عن ذلك، وقد وسع الله عليه. وهذا الحق إخوان الأفاضل مرتبط بحق آخر للزوج على زوجته، وهو طاعة الزوجة لزوجها. هذا النفقة واجب على الزوج تجاه زوجته، يقابله طاعة الزوجة لزوجها، واجب على الزوجة أن تطيع زوجها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وطاعة الزوجة لزوجها بالمعروف واجبة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فدلت الآية على وجوب طاعة الزوجة لزوجها، فإن نشزت وعصت استحقت التأديب. ومن هذه الطاعة استجابة الزوجة لأمر زوجها إذا ما طلبها لحقه في الفراش الزوجي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. رواه مسلم. ومن قوامة الزوج على زوجته أن لا تصوم التطوع إلا بإذنه. شوف كيف وين وصلنا في الطاعة، كيف جعل الله عز وجل النوافل مربوطة بطاعة الزوج، خصوصا الصيام، لأن الصيام تمتنع المرأة عن فراش زوجها، فلا بد أن تمتنع بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وللطاعة أجر كما سبق عند الله للزوجة، إذا صلت المرأة خمسها في الحديث وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. وهذه الطاعة مقيدة بالمعروف والقدرة والاستطاعة وعدم معصية الله ورسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة للزوج في المعصية، فإذا أمر الزوج زوجته بمعصية فلا طاعة له في ذلك، كأن يمنعها من زيارة أمها مثلا، وأن يأمرها بقطيعة الرحم، أو يأمرها بأمر فيه محرم، فلا يحق له ذلك ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك. مثل بعض الرجال يأمرها أن تنزع الحجاب أو أن تفعل بعض الأمور المنكرة، فلا يجوز ذلك. رابعا، الحق الرابع والواجب الرابع: حق استمتاع الزوجين ببعضهما فيما أحل الشرع، وهذا أمر مشترك بين الزوجين. فالزوج يحق له أن يستمتع بزوجته، والمرأة يحق لها أن تستمتع بزوجها. قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أن شئتم. وقالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وعن أنس وعن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم في أناس من الأنصار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: اتها على كل حال إذا كان في الفرج. وهذا الحق مشترك بين الزوج والزوجة. وهنا ننبه على أمور. الأمر الأول، قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين والله أعلم. انتهى كلامه. والصحيح هو هذا، لأن كما أن المرأة مطلوب منها أن تعف الرجل، فالرجل مطلوب منه أن يعف المرأة كذلك. ولذلك الصحيح أن الأمر هذا مربوط بماذا؟ بحاجة الزوجة كذلك. فكما أن الزوج إذا احتاج زوجته زوجته لا تمتنع منه، فعلى الزوج أن لا يلجئ زوجته إلى طلب هذا الأمر منه. المرأة حيوية فيها حياء، ويعرف حاجتها، والمرأة تحتاج إعفاف النفس كما يحتاجه الرجل، وإلا ما خرجت من بيت أهلها وكانت فيه يعني من نعومة أظفارها، لكن هي كذلك تريد أن تعف نفسها بك. فلا يجوز للزوج أن يترك جماع زوجته مدة تؤدي إلى عدم إعفافها. الأمر الثاني للزوج أن يهجر زوجته في الوطء من باب التأديب عند النشوز. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ولم يحدد مدة الهجر. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: من هجر زوجته أكثر من 3 أشهر فإن كان ذلك لنشوزها أو لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها، فإنه يهجرها في المضجع ما شاء تأديبا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضا منها. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا. انتهى كلامه. الثالث، الأمر الثالث، الجماع عبادة يؤجر عليها الزوجان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. قال النووي رحمه الله، النووي الشافعي: فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به، أو طلب ولد صالح، أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة، ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. هذا جاء في شرحه لمسلم. وظاهر الحديث أن الزوج والزوجة يؤجرون على الفعل وإن لم تقع منهم هذه النيات، فإذا نوى شيئا من هذه النيات زاد أجره بحسب نيته. الأمر التالي الذي يحسن التنبيه إليه: يجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها إلى فراشه. فمتى ما دعاها زوجها إلى فراشه وهي ليست حائضا ولا مريضة ولا عندها عذر يمنعها من ذلك، يجب عليها أن تطيع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية صحيحة حتى ترجع. واللعن إيش هو جماعة خير؟ اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ولو كانت الزوجة مشغولة فيجب عليها أن تجيب زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وفي حديث آخر: وإن كانت على ظهر قتب، أي على ظهر ناقة. كان العرب يضعون المرأة في شهرها التاسع قبل ولادتها على ظهر جمل حتى تسهل ولادتها، فلو دعاها وهي في هذه الحال لا، وجب عليها أن تجيب. لكن على الزوج أن يراعي نفسية زوجته وظروفها ولا يتعسف في استعمال حقه معها. فلو كانت المرأة متضايقة أو فيها شيء من يعني التعب البدني وهي غير مستعدة يعني إجابة زوجها، فعليه أن يرأف بها ولا يعني يطلب منها ما يشق عليها، وهذا من حسن العشرة. أنبه إلى أمر يقع فيه بعض الأزواج هداهم الله، وهو أنه في علاقته بزوجته، وهي علاقة فطرية جعلها الله عز وجل بين الرجل والمرأة لتفريغ هذه الغريزة التي بينهما بالطريقة الشرعية، بطريقة المعروفة هي الزواج. لكن بعضهم للأسف يتابع الأفلام الإباحية وينظر ويشاهد ثم يطلب من زوجته أن تفعل معه كما يشاهد في هذه الأفلام، وهذا لا يليق بك. أن تطلب من زوجتك أن تفعل معك كما يفعل في هذه الأفلام، ومتابعة هذه الأفلام أصلا محرم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أنت مطلوب منك أن تغض بصرك، والمرأة مطلوب أن تغض بصرها. وما تزوجت إلا لتعف نفسك عن هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهذه الأمور التي تشاهد في الأفلام الإباحية أمور حيوانية، ما يفعلها سليم الفطرة، وهؤلاء لا دين لهم، وإنما هم كالأنعام بل هم أضل. فليس من المروءة أن يطلب الرجل من زوجته أن تفعل معه كما تفعل تلكم المرأة مع أصحابها في تلكم الأفلام المحرمة، نسأل الله السلامة من هذا الأمر. خامسا، الحق الخامس أو الواجب الخامس المشترك كذلك، المشاركة في تربية الأولاد. تربية الأولاد هذا واجب على الزوج وواجب على الزوجة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتربية الأولاد إخواني الأفاضل واجب على الزوج وهو الأب، وعلى الزوجة وهي الأم، ليست على الأم فقط وليست على الأب فقط. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا وصلوا عشر سنوات لا يجمع بين الأولاد والبنات في غرفة واحدة، بل يجعل للبنات مكان والأولاد مكان آخر. ومرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكان معه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأعظم ما يعلم الوالدان أولادهما العقيدة الصحيحة، علمه العقيدة، عرفه بربه سبحانه وتعالى. اليوم صارت المدرسة، صار المنزل، صار البيت عليه المسؤولية الكبرى في تعليم الأبناء الاعتقاد الصحيح. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شو كيف؟ بدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقرأوا وصية لقمان لابنه وتعلموا منها الوصايا العظيمة. وقال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفرق أخي الفاضل بين الرعاية وبين التربية. الرعاية أني أنا أوفر فلوس، أوفر أكل طعام لباس. تربية أغرس قيم، أغرس علم، ونشئهم على محاسن الأخلاق وعلى العبادات وعلى العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه ابن عباس يقول له: يا غلام إني أعلم كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذ فاستعذ بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اجلس مع أولادك وقرأ معهم شيئا من التفسير، وقرأ معهم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر في رياض الصالحين للنووي، وانظر في الأربعين النووية. وإذا خرجت معهم في رحلة فاستمع في جزء من الرحلة إلى شيء من المحاضرات، أعطهم بعض الكتيبات لبعض أهل العلم ممن عرف بالسنة واتباعها ليقرأوا ويتبعوا، ناقشهم في بعض الأمور، وضح لهم، أغرس فيهم حب الله وحب الدين، أغرس فيهم حب وطنهم وحب قيادتهم وحب ولاة أمورهم، حذرهم من الأفكار المنحرفة ومن الأحزاب السياسية الضالة. هذا الأمر لن يجدوه إلا عندك لأنك أنت أصدق الناس معهم. الأمر السادس أو الحق السادس أو الواجب السادس: خدمة الزوجة زوجها والقيام على بيته بما يصلحه. من الواجبات التي على الزوجة إصلاحها بيت زوجها واهتمامها ببيت الزوج وخدمة الزوج أو أولاده. والأدلة على وجوب خدمة الزوجة كثيرة، منها أولا خدمة الزوجة لزوجها وبيتها أولاده داخل ضمن الأمر بطاعة الزوج، وقد مضى معنا أن طاعة الزوج واجبة. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فعناية الزوجة بأمور مسكن الزوجية داخل ضمن مسؤوليتي ضمن مسؤولياتها اللي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه، كان يأمرهن ويفعل وينفذ. زوجات الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كنا يخدمن أزواجهن ويخدمن أولادهن، والآثار في هذا كثيرة. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: الواجب من عمل المرأة في بيت زوجها من طبخ وغسل وملابس يختلف اختلاف طبقات الناس وما جرى به عرفهم وعاداتهم. وفي فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال: ومنهم من يرى أنه يلزمها أن تقوم بما دل عليه العرف في ذلك، وهذا هو القول الراجح. قال: وهذا القول هو الراجح. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أداب الزفاف: وبعض الأحاديث ظاهرة الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إياه في حدود استطاعتها، وإما لا شك فيه أن من أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله. وقال: وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، أنه يجب على المرأة خدمة البيت، إلى آخر كلامه. الحق السابع: العدل بين الزوجات عند التعدد. إذا ذكرنا التعدد وقد ذكرنا أمرا عظيما، قال الله عز وجل: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. فمن شرط التعدد العدل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا يدلك على أن ظلم المرأة بعدم العدل بينها وبين الزوجة الأخرى هذا فيه أثم على الزوج ويحاسب عليه يوم القيامة وفيه ظلم. وهنا أنبه الزوجين على أمور. الأمر الأول: عدم تساهل الزوج في أمر العدل بين الزوجات لدخول ذلك في الظلم وحتى في حال الهجر. إذا أراد أن يؤدب زوجته بهجرها فإنه يهجر الزوجة في بيتها وليلتها، لا يهجرها بأن يسقط ليلتها بأن يعطيها الأخرى، قلنا أنا بأدبش إن شاء الله تعالى هاي الليلة هلش وأعطيها الثانية، لا، تريد أن تؤدبها بالهجر في بيتها، وقد جاء في الحديث ولا تهجر إلا في البيت. واستثنى الفقهاء حالة نشوز الزوجة إذا أغلقت دونه الباب ومنعته من الدخول. بعض الزوجات ما شاء الله عليها قوية ما تسمح لها يدخل، إذا زعلت عليه منعته من الدخول وأغلقت الأبواب، وربما الآن في زماننا قد تشتكي على الشرطة، تتصل بالشرطة، تعال هذا يؤذيني ويريد أن يعتدي علي، طيب هذا بيتي وهذا منزلي، لأجل أن يعني يلموا الموضوع يقول أبي روح توكل الله شوف لك مكان ثاني، يروح زوجته الثاني. قال أو منعته من المبيت معها أو قضاء حاجته منها بدون سبب صحيح، قالوا فله تركها والذهاب للأخرى في هاي الحال. الأمر الثاني الذي أنبه عليه الزوجات ألا تتشدد الزوجات في أمر العدل فتتحكم في الزوج بطريقة تجعله نافرا منها ومن ليلتها، لأن العدل أمره ليس بالهين، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، شو قال؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان إيش؟ فإن الله كان غفورا رحيما. بعض الزوجات زوجه متى يطلع من البيت؟ الزوجة الأولى الساعة 3، طيب إذا غدا تطلع من عندي 3، طيب أنا أريد أطلع الساعة 2:30 عندي شغل معين، لا هذا ظلم، ما هي بصمة، أنا أبصم عندك أنت 3 وأبصم عند الثانية 3 وأبصم عند الثالثة 3 وإلا سيأتيني لفت نظر واستجواب. أنا عندي مصلحة أني أخرج الساعة 10 الساعة 11 في أمر يحتاج إلى خروجي، لا يمنع، لأن أساس المبيت الليل وليس النهار. بعض النساء هداهن الله تتشدد تشددا ليس بالصحيح، زوج عنده مثلا اليوم عند الأولى وجاءته وليمة، دعي إلى وليمة، يقول لها ما تأتيك الولائم إلا عندي، ولما تكون عند الثانية ما تروح ولائم، طيب الثانية ما جاءت دعوة إيش يعمل؟ راح عند الثانية جو ضيوف، قالت شوف كيف جوك ضيوف ويوم أيام عندي، طيب إيش يعمل يعني؟ لا راح عند الأولى استقبل ضيوفه ولا راح عند الثانية استقبل ضيوفه. الزوج ليس ملكا لكم، ضعي هذا في بالك أختي المسلمة، الزوج المعدد ليس ملكا لك ولا لها ولا للأخرى، أنت زوجة لك حقوقك، وهو رجل يذهب ويأتي ويفعل وينهى ويأمر، قوام بيده، يذهب يخلص أمور البيت، عنده يعني دعوة، عنده يخرج لجنازة، يخرج لصلاة، فلا تتحكم المرأة في زوجها. ولذلك نصيحتي للزوجات ومن باب العشرة بالمعروف مع زوجها ولعظيم حق زوجها عليها أن تعفو عن تقصير زوجها، من ذا الذي لا يقصر؟ ولتعلم المرأة أن الجزاء من جنس العمل، قال تعالى وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تريدين أن زوجك يمشي على المسطرة بالملي؟ لا يمكن. الأمر الثالث فرق بين العدل والمساواة. العدل يقوم على إعطاء كل صاحب حق حقه، فقد يخص الزوج إحدى الزوجات بشيء لحاجتها لهذا الشيء، فلا يجب عليه هنا أن يعطي بقية الزوجات، هذا بخلاف الهبة والهدية العامة، فإن على الزوج على الصحيح من أقوال العلم أن يعدل بين النساء فيهن، بمعنى أن تريد أن تهدي هذه ساعة، هي عندها ساعة وعندها ما تحتاج للساعة، لكن تريد أن تعطيها هدية مثلا يوم العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فأعطيها وأعطي الثانية والثالثة والرابعة. قيل لكن الهدية التي لسبب، مثل الرجل صارت بينه وبين زوجته الثانية والثالثة، زوجة الثالثة مثلا مصيبة مشاكل وخلافات زوجية، فأراد أن يراضيها راح اشترى لها هدية، راح إلى أسواق الإمارات، شراء هدية كذا جميلة بعشر دراهم وغلفها بخمسين درهم، ثم راح وعطاها الزوجة تفضلي. طبعا هي خلت هدية ورمتها، خلت صندوق خمسين درهم وهي احتفظت فيه، فما يلزمه أنه يروح يعطي البقية، البقيات كلها مصالحات. فشو بيقول؟ نقول طيب إذا هالحال كله بنزعل، إذا علمنا أن الزوجة الثالثة زعلت نحن كذلك بنزعل. لا، ما هو بصحيح. كذلك في بعض الأحيان في عادات مثلا، وهذا عندنا للأسف الشديد، إذا الزوجة جاءتها يعني حملت ووضعت، فقد يعني الزوج يأتيها بهدية، فمثل هذه الهدية لا تجب فيها التسوية بين الزوجات، والله أعلم. كذلك لا تجب التسوية في النفقة بين الزوجتين. النفقة واجبة، لكن الزوجة الأولى عندها ما شاء الله 10 من الولد، الزوجة الثانية عندها 5 من الولد، الزوجة الثالثة عندها ولدين، فيستحيل أن يعطي الثالثة نفقة لها ولولديها كما يعطي الزوجة الأولى. إخواني الأفاضل، هذه بعض الحقوق أحببت أن أركز عليها لحاجة الناس إليها، وأذكركم بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الرجل يحتاج الزوجة، والزوجة تحتاج الزوج، تحتاج الرجل، ولا يستغني رجل عن امرأة ولا امرأة عن رجل. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا، وأن نتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا. ووصية وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لتلكم المرأة: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.